موضوع اليوم له علاقة بالاستعداد للفصح، الاستعداد للفصح. ولهذا أرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 30. سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 30. دعونا نقف معا احتراما لكلمة الله. سوف أقرأ ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد 20. وأرسل حزقية إلى جميع إسرائيل ويهوذا، وكتب أيضا رسائل إلى أفرايم ومنسة أن يأتوا إلى بيت الرب في أورشليم ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. فتشاور الملك ورؤسائه وكل الجماعة في أورشليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني، لأنهم لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت، لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يجتمعوا إلى أورشليم. فحسن الأمر في عيني الملك وعيون كل الجماعة، فاعتمدوا على إطلاق النداء في جميع إسرائيل من بئر سبع إلى دان أن يأتوا لعمل الفصح للرب إله إسرائيل في أورشليم، لأنهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. فذهب السعاة بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع إسرائيل ويهوذا، وحسب وصية الملك كانوا يقولون: يا بني إسرائيل ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، فيرجع إلى الناجين الباقين لكم من يد ملوك آشور، ولا تكونوا كآبائكم وكإخوتكم الذين خانوا الرب إله آبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون. الآن لا تصلبوا رقابكم كآبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد، واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمو غضبه، لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم فيرجعون إلى هذه الأرض، لأن الرب إلهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه. فكان السعاة يعبرون من مدينة إلى مدينة في أرض أفرايم ومنسة حتى زبولون، فكانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم، إلا أن قوما من آشير ومنسة وزبولون تواضعوا وأتوا إلى أورشليم، وكانت يد الله في يهوذا أيضا، فأعطاهم قلبا واحدا ليعملوا بأمر الملك والرؤساء حسب قول الرب. فاجتمع إلى أورشليم شعب كثير لعمل عيد الفطير في الشهر الثاني، جماعة كثيرة جدا، وقاموا وأزالوا المذابح التي في أورشليم وأزالوا كل مذابح التبخير وطرحوها إلى وادي قدرون، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الثاني. والكهنة واللاويون خجلوا وتقدسوا وأدخلوا المحرقات إلى بيت الرب، وأقاموا على مقامهم حسب حكمهم كناموس موسى رجل الله. وكان الكهنة يرشون الدم من يد اللاويين، لأنه كان كثيرون في الجماعة لم يتقدسوا، فكان اللاويون على ذبح الفصح عن كل من ليس بطاهر لتقديسهم للرب، لأن كثيرين من الشعب، كثيرين من أفرايم ومنسة ويساكر وزبولون لم يتطهروا، بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب. إلا إن حزقية صلى عنهم قائلا: الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب إله آبائه وليس كطهارة القدس. فسمع الرب لحزقية وشفى الشعب. آمين. ليبارك لنا الرب هذه القراءة المقدسة. سيدة كانت تحضر خدمة القيامة في كنيسة ما، خرجت في نهاية الخدمة لتسلم على الراعي، وإذ وقفت تسلم على الراعي سألته سؤالا: هل تظن أن هذا الكلام عن الفصح سوف يخلق فرقا على الإطلاق؟ لم يفهم الراعي هدف السؤال، وطبعا استوضح. قالت له: نسمع كثيرا عن الفصح، في كل سنة نحتفل بالفصح، لكن هل يوم غد ما بعد الفصح سيكون مختلفا عن يوم أمس ما قبل الفصح بسبب الفصح؟ هل يخلق فينا فرقا؟ وطبعا هذا هو السؤال الذي نطرحه في كل عام عندما نقارب أي مناسبة من المناسبات التي نعتبرها ذكرا كتابية نحتفل بها. قد نختلف على التاريخ، لكن في الحقيقة كما نرى في هذا النص التاريخ لا يهم، التاريخ لا يهم على الإطلاق. لم يستطيعوا أن يعيدوا في وقت من الأوقات، عيدوا في وقت آخر، وكأن الهدف هو أن نتذكر الفصح بغض النظر عن الوقت، فالوقت لا يهم. وهم بين هلالين، كم أتمنى لو أن رجال الدين المسيحيين يقرؤون هذا النص فيفهموا أنه لا يهم إن احتفلنا في آذار أو في أيار أو في أي نهار، الفصح يبقى ذكرى مباركة أن يسوع المسيح مات وقام من أجل تبريري. لم يتغير أي شيء. وطبعا عندما نقرأ هذا النص كمان، بس لإيضاح معلومة بسيطة، نقرأ عن عيد الفطير. عيد الفطير، عيد الفطير المقصود فيه عيد الخبز غير المختمر، وهذا كان يأتي مباشرة في اليوم التالي ليوم الفصح عند اليهود. كانوا يشيلوا كل الخميري وكل الأشياء اللي ممكن تختمر من البيت لمدة أسبوع، لمدة 7 أيام. ولهذا مرات كثيرة عندما يتحدثون عن عيد الفطير يتحدثون ضمناً عن عيد الفصح، ضمناً عن عيد الفصح. ومشان هيك لما بالنص بيقول إنه الشعب عيد عيد الفطير بعدد 13، المقصود عيد الفصح وعيد الفطير مع بعض، لأنه عيد الفصح كان يوم واحد، أما عيد الفطير فكان 7 أيام. طبعا هذه فقط لزيادة المعلومات، لكن ما يهمني أولا أن نتحدث عن الاستعداد للفصح. نحن قادمون على الاحتفال في الأسبوع المقبل بذكرى الفصح، هل نتعلم من الشعب كيف نستعد للفصح؟ والنص في هذا المكان يتحدث عن إذا بدكم شروط الاحتفال، وكأن الرب يريد أن يبرز لنا من الكلمة هذه الشروط. فنرى مثلا بيقول لك لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت بعدد 3 لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية. الحقيقة هذا النص فاجأني، وجدت أن المسألة ترتبط أولا بالكهنة قبل الشعب، وعندما قرأت النص شعرت أني في ورطة، لأن الكلام واضح يقول أن الكهنة يجب أن يتقدسوا. عندما نأتي إلى مكان آخر في النص في العدد 15 يخبرنا الكتاب أن الكهنة واللاويون خجلوا، استحوا حالهم يعني، وتقدسوا. عنصر مهم، لكي يتم الفصح خدام الرب يجب أن يتقدسوا. لكي نستطيع أن نحتفل احتفالا صادقا، إذا شئتم، إذا شئنا أن نحتفل احتفالا يخلق فرقا يجب أن نتقدس. وأنا أعي تماما أن هذا الكلام يمسني بالأولى قبلكم، وهنا قدرة كلمة الله وقوة كلمة الله. فإذن في عنا شرط قداسة الكهنة، فعنا شرط تاني بيقول والشعب لم يجتمعوا إلى أورشليم. طبعا أنتم تعلمون أن الناموس كان يحتم على كل ذكر يهودي بالصعود على الأقل مرة واحدة في السنة للاحتفال بأحد الأعياد في أورشليم، لكن الناس كانت تمطنش عن الموضوع. وأنا لا أريد أن أستنتج من النص أن المقصود هنا هو المجيء إلى بيت الرب فقط. مجيء إلى بيت الرب مهم، لكن بالأولى الهدف من هذا الكلام هو طاعة الترتيب الإلهي. شو الرب مرتب؟ منطيع. لأنه الهدف بحد ذاته كما سنرى ليس العيد بالمطلق، ليس الاحتفال، ليس المظاهر الاحتفالية. هيدا منشوفه، احضروا الأخبار الليلة، بتشوفوا الأخبار عم بيصوروا كل الاحتفالات بعيد الشعنين، الأولاد ماشيين عم بيلوحوا بأغصان الزيتون وصعف النخل، حاملين الشموع، بس ما بتسمعوا شو كانت العظة مثلا، شو كان التعليم، شو كانت الفائدة، كيف تغير الناس، كيف سمعوا البشارة. لا، هيدا اللي بيصوروا بس، هيدا اللي بيهم الناس، المظاهر الاحتفالية. وبالتالي الله لا يهمه هنا أن يأتوا فقط إلى الهيكل، لكن هناك تبعات معينة أرادها من الشعب. مثلا عندما قال لهم من خلال الرسائل وصية الملك التي أرسلها، قال لهم أول شيء اخضعوا للرب، بعدين ادخلوا مقدسه، وبعدين اعبدوا الرب إلهكم. هيدا اللي هامه، مش هامه أنك تجي لابس ثياب العيد، هامه أنك لما بتوصل أمام محضر الرب يكون قلبك خاضع وتعرف أنك داخل أمام مقدس الرب، وبالتالي أنت بحاجة أن تتقدس، وبعدين تدخل وتعبد الرب، تسجد أمام الرب. طبعا الرب عم بيحط قدامهم اذا بدكم بطريقه مباشره، حتى مش بالضروره غير مباشره، بطريقه مباشره قال لهم شو النتائج. قال لهم ليكوا اخوتكم يلي هن تحت حكم ملك اشور. انا ما دخلت بتفصيل الجغرافيا الكتابيه لما قال انه بعثوا من بئر السبع الى دان. بئر السبع الى دان هو اشاره الى كامل اراضي الشعب في ذلك الوقت من الجنوب إلى الشمال، لكن عندما يخبرنا أين ذهبوا لا يخبرنا أنهم وصلوا إلى دان، لكن وصلوا إلى حيث كان زبولون، يعني مش الشمال تماما، لكن إذا بدكم النص أو أكثر من النص شوي من أرض إسرائيل في ذلك الوقت. لكنه لا يتحدث عن ذهاب السعاة وحاملي الرسائل عبر الأردن حيث كان نص منسى وبقية أصباط إسرائيل يلي كانت في عبر الأردن، ما بيحكينا عنهم. ليش؟ لأنه يظن المؤرخون أنه كانوا بعضهم تحت سيطرة ملك آشور، فعم بيقولون اطلعوا شوفوا هيدول المورطين تحت سلطان ملك آشور كيف صاروا دهشة، يعني بتطلعوا بتندهشوا، هيدا المقصود كيف صاروا دهشة بسبب عدم طاعتهم للترتيب الإلهي، عدم خضوعهم للرب، عدم استعدادهم للعبادة. هذا بذكرني بكلام المرنم لما قال وحد قلبي في خوف اسمك. وحد قلبي في خوف اسمك، ليش؟ لأنه عارف أنه التشتت في شعب الرب، التشتت في القلب والولاءات المتعددة لا يخدم مسألة الخضوع والتقديس والعبادة، ما بيخدمها. وهذا طبعا يضعنا أمام تحدي، كيف بدك تجي تحتفل بالفصح؟ أنا بقدر لكم شخصياً، ما بدي أقول دبرست لما قريت هالحكي، بس انتخست، يعني كلمة الله بالروح القدس نخست قلبي، لأني بحاجة أن أتقدس، لكي أستطيع أن أحتفل بالفصح. هلأ طبعاً نجي في الجزء الآخر من النص إلى ردة فعل الشعب. لاحظوا ردات الفعل المختلفة. قسم منهم أفرايم ومنسة وزبولون، البعض منهم كان عم يضحك ويستهزئ، وهذه ردة فعل متوقعة في كل أمور الكتاب وتعليم كلمة الله. الناس بتسمع بتستخف وبتستهزئ، ما بتاخذها بعين الاعتبار، لا تستفيد من مضمونها ولا من تعليمها ولا تخضع لتعليم الكلمة، ما بيستفيد. لكن بالمقابل هناك قوم من أشير ومنسة وزبولون تواضعوا. أول شرط لطاعة الكلمة هي أن تتواضع، لأنك عندما تتواضع أنت تعلن من هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بالنسبة لحياتك، وهذا شيء نحن ما بدنا نعرفه، لكن مرات لا نتفاعل معه. هنا نحن مدعوون للتواضع. عندما نسمع كلمة الرب اليوم، أنا مدعو لكي أتواضع تحت يد الرب القوية، قل يا رب قدس قلبي، حضرني لكي أحتفل بالفصح بالطريقة الصحيحة والسليمة. تواضعوا، مش بس تواضعوا، بحط لنا عدد من الأفعال، أي أن هذه العملية كانت مسألة فعلية عملانية. يعني ما قعدوا قالوا اوكي تواضعنا وهلا بنقعد بالبيت، لا، في مسائل كان عليهم أن يفعلوها كثمار لهذا التواضع، وهذا اللي بيفتش عليه الكتاب دايماً، دايماً بيفتش عليه كلمة الله، الله بيفتش على ثمار. عشان هيك للفريسيين قال لهم اصنعوا ثماراً تليق بالتوبة، عم بتقولوا أنتوا تبتوا اعملوا ثمار. هون الثمار، لاحظ شو بيقول لك، بيقول لك أول شيء تواضعوا وقاموا وأزالوا المذابح، ومش بس أزالوا المذابح، بيقول لك أزالوا كل مذابح التبخير، مش ضبوها قال لك بكرة من ردة بعد العيد، لا، وطرحوها إلى وادي قدرون. يعني كان فعل جازم حاسم، في إشياء بحياتنا يجب أن نطرحها في وادي قدرون، نرميها مع الزبالة لتحترق مع الزبالة. هذا ما فعله الشعب. كان هناك خطوات عملية. فإذن احتفال بعيد الفصح يتطلب أول كل شيء خطوات عملية، تبدأ بالتواضع وفحص الذات والتصرف على هذا الأساس. شو هي الأشياء يلي لازم نطرحها نتخلص منها، وبعدين منقدر نجي ونذبح الفصح أمام الرب. وطبعا كما قلت الكهنة واللاويين مدعوون لكي يتقدسوا أيضا. هلا النص بيقدم لنا صورة طبعا مرتبطة جدا بصورة العهد الجديد للفصح والقيامة، موت المسيح والقيامة، وهي صورة رش الدم. رش الدم، عشان هيك بحط لنا إذا فعلا نحن بدنا نخضع نتواضع نتحرك نعيش نسلك بحسب الترتيب الإلهي وتعليم كلمة الله، الخطوة الأولى مرتبطة برش الدم. برش الدم، عشان هيك بيقول لك كان الكهنة يرشون الدم من يد اللاويين. شو المقصود؟ كانوا اللاويين عم بيعملوا الذبائح وياخدوا الدم يعطوا للكهنة حتى الكهنة يرشوا الدم على الشعب. وكان هدف رش الدم في القديم كما هو في أيامنا مزدوج، كانوا يرشوا الدم لأنه من دون سفك دم أول شيء لا تحصل مغفرة، هذا أول شيء. والسبب الثاني كان التقديس، لتقديس الشعب، يرشون الدم عن كل من ليس بطاهر لتقديسهم للرب. وشوفوا اللاويين عملوا شيء، طبعا لما بنقرا مش دائما نفهم بسبب صعوبة اللغة. شافوا انه بعض الشعب لم يذبح الفصح، ليه؟ لانه لم يكونوا مقدسين، مثل ما قال بعدد 19 ليس كطهارة القدس، يعني ما تقدسوا استعدادا للفصح. شو عملوا اللاويين والكهنة؟ ذبحوا عنهم ذبيحة الفصح ورشوا الدم لتقديسهم. هذا شيء حلو أن يقوم خادم الرب نيابة عن الشعب، صورة رائعة. فإذن هدول الجماعة كانوا بحاجة إلى رش الدم. لاحظوا شو بيقول بسفر العبرانيين بإصحاح 9 وبعدد 13، بيقول لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. فإذن الدعوة هنا، دعوة هنا لكي نغتسل. نغتسل. مرات منفكر أنه غسل الدم هو فقط للخلاص، هذا صحيح طبعا وأساسي أن نغتسل بالدم الذي به لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، لكن غسل الدم أيضا هو للتقديس. للتقديس. وأخاف أنه هذا العنصر هو عنصر مفقود في استعدادنا للفصح. الدعوة هي إلى القداسة، دعوة هي إلى القداسة. ولاحظوا كيف ختم حزقية لما صلى، قال الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب إله آبائه. فإذن الصورة هي صورة استعداد. هيأ، هيأ قلبه. هيأت قلبك ولا جاي سبور، جاي ارتجالي؟ هنا المسألة. وبتعرفوا مرات كتير طرحت السؤال عليكم وعلى نفسي، ليش الناس تجي على الكنيسة مرات متتالية لسنوات وتسمع مئات لا بل ألوف العظات ولا تتغير؟ ليه؟ هيدا هون السبب، لأننا لا نهيئ قلوبنا لطلب الرب. بس لا نستعد، لا نتقدس، نجي ارتجالي. وهذا يعني أننا آتون فقط لكي نرى من الناس أننا حاضرون في الكنيسة، ما حدا يزعل منا، ما حدا يحكي علينا، الراعي ما يوبخنا أو يعاتبنا. لكن هل مشان هيك لازم نجي على الكنيسة؟ أو نحن نأتي إلى بيت الرب، نأتي إلى مقدس الرب، إلى أمام الحضرة الإلهية وقد هيأنا قلوبنا لطلب الرب؟ أنا ما بهمني الباقيين، أنا ما بهمني مين بيشوفني ومين بيطلع علي ومين بشوف، أنا بهمني قلبي. وأمام هذا الواقع يتعامل الروح القدس مع قلبي لكي يقدسني. وعملية التقديس مش عملية لحظة، عملية زمن. الرب ينقي فيك شيء ورا شيء، مسألة وراء مسألة، خطية وراء خطية. ليه؟ لأنك هيأت قلبك وقلت له يا رب أنا عارف أني بحاجة إلى تقديس، وأنا عارف أني محتاج أن أختبر قوة القيامة وغلبة القيامة، ولهذا هيأت قلبي لكي آتي إلى بيتك وأسجد أمامك. أحبائي، مبادئ بسيطة، مبادئ ربما نعرفها، لكن عندما قرأت النص أقول لكم الصدق في المسيح لا أكذب، شعرت بسكين يخترق قلبي، لأن الروح القدس فتح عيني. كيف أستطيع أنا أن أحتفل بالقيامة بناء لتعليم كلمة الله؟ أريد أن أهيئ قلبي، أريد أن أتقدس، أريد أن أستعد لكي آتي في صباح القيامة وأبتهج بالرب وأذبح أمامه ذبائح الهتاف وأرنم للرب ملكي وإلهي. فيك تهيئ قلبك؟ قل له يا رب أنا مثل هذا الشعب، لا قداسي، تهمني المظاهر ربما أو بيجي ارتجالي. هيئ قلبي لطلب وجهك، قدسني، نظفني، واجعلني مستعد لكي أحتفل بفرح بصباح القيامة. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.